بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده من جملة الأبحاث العقلية المطروحة في علم الأصول، أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا؟ والضد تارة يقصد به الضد العام، وأخرى يقصد به الضد الخاص، كما مضى عليكم ذلك في الحلقات الماضية. والمقصود بالضد العام يعني النقيض. فمثلا وجوب الصلاة هل يقتضي حرمة ضده العام أو لا؟ يعني هل يقتضي حرمة ترك الصلاة أو لا؟ الضد العام لفعل الصلاة هو ترك الصلاة، الضد العام يقصد به النقيض، الضد العام لفعل الصلاة ترك الصلاة. فإذا وجب فعل الصلاة هل يستلزم، هل يقتضي حرمة ترك الصلاة أو لا؟ هذا هو الجانب الأول من هذا البحث، وهو الضد العام. والجانب الثاني لهذا البحث هو الكلام حول الضد الخاص. والمقصود بالضد الخاص يعني الفعل الوجودي الآخر الذي لا يجتمع مع هذا الفعل، وهو الضد بالمعنى المنطقي، كما إذا وجبت الصلاة فهل يحرم الأكل والشرب مثلا بدلا عن الصلاة؟ لو أن الإنسان لم يصلي فسيفعل فعلا في الوقت الذي ينبغي له أن يصلي، يفعل فعلا آخر، ذاك الفعل الآخر الذي يفعله كنوم أو أكل أو شرب أو مشي، هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان في الوقت الذي من المفروض له أن يصلي، هذه الأفعال هل تتصف بالحرمة بسبب وجوب الصلاة؟ فإذا وجبت الصلاة فهل تحرم الأعمال التي هي مضادة للصلاة أو لا تحرم؟ هل أن وجوب الصلاة يقتضي حرمة تلك الأعمال الأخرى التي هي مضادة للصلاة أو لا يقتضي؟ أما الجانب الأول من البحث، يعني البحث في الضد العام، أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده العام أو لا، يقول المقصود بالاقتضاء المشهور بين الأصحاب والاقتضاء المشهور هو أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. والمقصود بالاقتضاء هنا هو أنه متى ما وجب الشيء فمن الضروري أن يكون ضده العام بالمعنى الذي فسرناه حراما. من المستحيل أن الانفكاك بين وجوب الشيء، التفكيك بين وجوب الشيء وحرمة ضده العام، من المستحيل عند القائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام وهو المشهور، بناء على هذا القول المشهور يستحيل الانفكاك بين وجوب الشيء وبين حرمة ضده العام، يعني حرمة الترك. إذا وجب فعل شيء لا بد وأن يكون تركه حراما، ومن المستحيل التفكيك بينهما. على أي أساس؟ لأحد وجوه ثلاثة، يعني هذا أعم من أن يكون ذلك لأجل أن أحدهما عين الآخر، فالاستحالة بمعنى أنه هذا عينه، فإذا وجب هذا وحرم ذاك لأن تلك الحرمة هو عين هذا الوجوب بدعوى العينية أو بدعوى التضمن أن حرمة الترك جزء وجوب الفعل، الوجوب يتضمن حرمة، وجوب الفعل يتضمن حرمة الترك، فأيضا يؤدي إلى استحالة الانفكاك. إذا كان وجوب الشيء يستبطن ويتضمن حرمة الضد فمن المستحيل أن يجب الشيء لا يحرم ضده العام لأنه جزءه، فلا يمكن أن يتحقق الكل ولا يتحقق الجزء. أو الوجه الثالث أن يكون متلازمين، لا دعوة العينية ولا دعوة التضمن، بل دعوة الاستلزام، أن يكون وجوب الشيء مستلزما عقلا لحرمة ضده العام. إذن فالقول بالاقتضاء أعم من هذه الوجوه الثلاث. القول من يقول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، يعني إما أنه عينه أو هو بعضه أو هو ملازم له، فأعم من هذه الوجوه الثلاث. فلو آمن أحد بأحد هذه الوجوه الثلاث كفى للقول بالاقتضاء، أي واحد من هذه الوجوه الثلاث يكفي للقول بالاقتضاء. فالقول بالاقتضاء أعم من كل هذه الوجوه الثلاث. إجمالا يقصد بالاقتضاء استحالة التفكيك، يقصد بالاقتضاء هنا استحالة التفكيك بين وجوب الشيء وحرمته ضده العام. والمشهور كما قلنا ذهبوا إلى القول بالاقتضاء، ولكنهم اختلفوا بين هذه الوجوه الثلاث، اختلفوا بين القول بأنه من باب العينية أو أنه من باب التضمن أو أنه من باب الاستلزام. أما القول بالعينية فيبدو لأول أمر أنه غريب، كيف يمكن دعوى أن وجوب الشيء هو عينه حرمته تركه، حرمته ضده العام، والضد العام فسرناه بالنقيض، يعني أن وجوب فعل شيء عينه حرمة تركه. الوجوب طلب والحرمة زجر، وإن كان الوجوب إذا تعلق بالفعل والحرمة إذا تعلقت بالترك لكانت النتيجة صيان، النتيجة هو أن الإنسان سوف يرتدع عن الترك ويعمل بالفعل، النتيجة واحدة، لكنه من حيث الحكم هذا حكم ذاك حكم آخر، هذا وجوب بمعنى الطلب للفعل وذاك بمعنى الزجر عن الترك. كيف يدعى العينية؟ فهذا قد يبدو غريبا، لكن هناك وجهان للدفاع عن القول بالعينية. الوجه الأول للدفاع عن القول بالعينية أن يقال بأن المقصود بالعينية يعني أنه عينه في مقام التأثير، لا أنه عينه في مقام جعل الحكم. في مقام جعل الحكم جعل الوجوب للفعل يختلف عن جعل الحرمة على التارك، لكن العينية هنا يقصد بها أن النتيجة واحدة، سواء أوجب الفعل أو حرم الترك كانت النتيجة في مقام التأثير متساوية، لأنه لو أوجب الفعل لكان تأثيره على المكلف المطيع، لو كان المكلف مطيعا، لو أن هذا المكلف أراد أن يطيع ماذا صنع؟ لا اندفع نحو الفعل، وبالتالي بقدر اندفاعه نحو الفعل سوف يبتعد عن الترك. كذلك إذا حرم الترك، لو حرم الترك لا أثر نفس التأثير أيضا، لو حرم الترك بدلا عن وجوب الفعل وأراد المكلف أن يطيع لكان عليه أن يبتعد عن الترك وبالتالي يقترب نحو الفعل. في مقام التأثير هما صيان، وجوب الفعل وحرمة الترك صيان، فيقصد بالعينية هذا المعنى. هذا وجه للدفاع عن القول بالعينية. الوجه الثاني للدفاع عن القول بالعينية هو أن يقال أنه أن الناهي نوع طلب كما كان يقول به القدماء. تذكرون أنه ذكرنا في بحث دلالة الناهي هل أن الناهي طلب الفعل أو طلب التارك، وبالتالي سيد الشهير قال بأنه ليس طلبا أصلا حتى يكون طلبا للتارك أو الكاف، التارك أو الكاف، هل هو طلب للتارك أو طلب للكاف، هذا نزاع وقع بين القدماء. والمتأخرين من الأصحاب قالوا أصلا ليس طلبا، لا طلب للتارك ولا طلب للكاف. فهنا ربما يقال بأن الناهي طلب نقيض متعلقه، إذا تعلق الناهي بالفعل لكان هذا يعني طلب تركه، وإذا تعلق الناهي بالترك لكان هذا يعني طلب فعله. الناهي عن كل شيء إذا فسرناه بالطلب فهو طلب نقيض ذلك الشيء، إذا كما بناء على رأي القدماء من أن الناهي طلب لأي شيء، طلب لنقيض ما يتعلق به، إذا نهى عن الفعل فهو طلب للترك، وإذا نهى عن الترك فهو طلب للفعل. لو صح هذا لاتحد مع وجوب الفعل، طلب الترك النهي عن الترك يتساوى مع وجوب الفعل، وجوب الفعل هو طلب للفعل، وحرمة الترك سيكون بمعنى طلب نقيضه، وطلب نقيض الترك ما هو؟ وطلب الفعل، فتساوى مع الوجوب. لاحظتوا؟ الوجوب هو طلب الفعل، وحرمة الترك بناء على أن الحرمة حرمة كل شيء عبارة عن طلب نقيضه، فحرمة الترك ستكون بمعنى طلب الفعل فيتساوى مع الوجوب. هذا أيضا وجه للدفاع عن القول بأن بل وجوب الشيء عين حرمة ضده العام. طبعا كلا الوجهين قابلين للنقاش. أما الوجه الأول الذي يقول بأن العينية هنا بمعنى الاتحاد في مقام التأثير، نسلم الاتحاد في مقام التأثير، لكن هذا لا يعني أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده، يؤثر نفس الأثر ما يخالف، لكن لا هذا لا يعني أنه متى ما وجب الشيء لا بد أن يكون تركه حراما، بدون أن يكون تركه حراما يؤثر نفس الأثر، يؤثر نفس الأثر شيء ويستلزم تحقق ذلك الحكم الثاني شيء آخر. هذان الحكمان كل منهما جرى على لسان الشارع لأثر في مقام العمل كتأثير الثاني، هذا لا يعني أنه متى ما الشارع حكم بهذا الحكم لا بد وأن يحكم بالحكم الآخر أيضا، لا، لو حكم بهذا الحكم لأدى إلى نفس النتيجة، لو حكم بذاك الحكم أيضا لأدى إلى نفس النتيجة، الأداء إلى نفس النتيجة في مقام الامتثال هذا لا يعني أنه الحكم الثاني لا بد وأن يشرع من قبل المولى، أحدهما يشرع كافي، من الكافي أن يشرع الوجوب فقط على الفعل أو يشرع الحرمة على الترك، أحدهما يكفي. هذا اتحادهما في مقام التأثير لا يعني ضرورة الجمع بينهما، ضرورة صدورهما معا من الشارع، على أي أساس يصدران معا من الشارع؟ لا، اتحادهما في مقام التأثير لا يعني ضرورة صدورهما معا، يكفي صدور أحدهما، إذن هذا لا يعني أن وجوب الشيء يقتضي صدور حكم آخر أيضا بحرمة التارك، إذن فهذا لا يؤدي إلى إثبات الدعوى المدعاة هنا، لأن المدعى هو أن وجوب الشيء يقتضي صدور الحكم آخر بالحرمة على الضد. إن كان أحدهما عين الأقل يعني كلاهما صدر بشيء واحد، بينما إذا آمنا بأن أحدهما غير الآخر لكنهما متحدان في التأثير هذا لا يعني أنه متى ما صدر هذا صدر ذا. إذن فالعينية بهذا المعنى بمعنى الاتحاد في التأثير لا يؤدي إلى المراد، لا يثبت المراد. سيقترب العبد المطيع سيقترب نحو الفعل ويبتعد عن الترك. صحيح. إذا بني لا، هذا تأثير عملي ليس تأثير ملاكي، ربما يكون مصلحة في الفعل وربما تكون مفسدة في الترك، أحدهما غير الآخر. صحيح أنه تأثيره في مقام العمل، في مقام الامتثال واحد، أنه يبتعد عن، أنه يقترب نحو الفعل ويبتعد عن الترك، لكن ربما يكون الاقتراب نحو هذا والابتعاد عن ذاك لأجل وجود مصلحة في الفعل، وربما يكون لأجل وجود مفسدة في الترك، هذا يختلف عن ذاك، وإن كان نتيجتهما من حيث العمل واحد. لا، كلاهما هما يدعون بأن هذا يستلزم ذاك، إما العينية أو الاقتضاء أو الاستلزام، وعلى كل تقدير المفروض أنه يعبر هذا النهي عن المفسدة، الوجوب يعبر عن المصلحة، والحرمة تعبر عن المفسدة، والحرمة تعبر عن المفسدة. فإذا قلنا بأنهما دائما لا بد أن يجتمعا، إما من باب العينية أو من باب التضمن أو المهم، فالحرمة المفروض أن تعبر عن المفسدة، المفروض أن تعبر الحرمة عن المفسدة في التالي، بينما هذا لم يتم. حتى إذا قطعنا النظر عن المبادئ، هذا زجر، هذا بل طلب وذاك زجر، ولم يسلم أحدهما للآخر. القول بأن هذا يقتضي ذاك، هو المفروض أنه يحصل هذا مع ذاك، يحصل الوجوب والحرمة معا، يحصلان معا، بينما الاتحاد في مقام التأثير لا يعني حصولهما معا، لم يحصل الطلب والزجر معا، سواء حصل الطلب وحده أو حصل الزجر وحده لكان مقام التأثير في العمل واحدا، لأنه يقربه نحو الفعل ويبعده عن الترك، كل منهما يكفي للتقريب نحو الفعل والتبعيد عن الترك في مقام العمل، لكن هذا لا يعني أنهما يحصلان معا، والمطلوب في بحثنا أن يحصلان معا، أن الوجوب والحرمة، وجوب الفعل وحرمة الترك يحصلان معا، لم يثبت هذا النتيجة، هذا الأمر لم يثبت، حصولهما معا لم يثبت، والمطلوب في بحثنا أنهما يحصلان معا. بل هذا جعل واحد لكليهما كما هو مقتضى القول بالعينية، أنه جعل واحد بهذا الجعل الواحد يحصلان معا، أو أنهما جعلان متعددان لكنهما مستلزمان لا بد أن يحصلان معا. لا تستلزم قضية التلزم على أي أساس؟ ثم هذا الاستلزام هذا المفروض أن يأتي في الوجه الثالث من الوجوه الثلاث، وسنقول بأنه لا تلازم، ربما يكون الشيء فعله ذا مصلحة، ربما يكون تركه ذا مفسدة، هذا يختلف عن ذلك. تارة أنت بلي تحب حصول مال، وتارة تبغض أن تفقد مالا، تارة تملك مالا بالبيع وتبغض فقده، تارة أنت لا تملك مالا وإنما تحب أن تحصل على مال، هذا يختلف عن ذلك. المحبوبية الفعل غير مبغوضية الترك، غير مبغوضية الترك. وعلى كل حال التنفس فيه في تركه مفسد، لأن الإنسان لو لم يتنفس لمات، ولكن أكل الطيبات غير الضرورية في فعله مصلحة، أكل الفواكه في فعله مصلحة، لكن ليس في تركه مفسدة، بينما بعض الأمور في تركها مفسدة، كما في أفضل مثلا التنفس، لو أن الإنسان لم يتنفس لمات، هذا في الحقيقة وإن كان عرفا قد يسمى بمصلحة الفعل، مصلحة في التنفس، لكن ربما يقال أن هذا ليس مصلحة في التنفس وإنما مفسدة في عدم التنفس. على كل حال بعض الأمور لو لم يصح هذا المثال، إذا نفحص نتعمل ربما نجد مثال أو أولى من هذا، بأنه بعض الأفعال فعلها مصلحة، في فعلها مصلحة وإن كان في تركها لا يوجد مفسدة، عدم المصلحة ليس مفسدة. لا وإنما هذا خسارة للمصلحة، خسارة المصلحة ليس معناها مفسدة. وجود مفسدة شيء وخسارة المصلحة شيء آخر. خسارة المصلحة ليس مفسدة، وإنما خسارة للمصلحة. شيء بني كمالي، هذا الكمال هذه المصلحة فقدها، هذه المصلحة فقدها هذا الشيء. والتورط في مفسدة شيء آخر، التورط في مفسدة شيء وخسارة المصلحة شيء آخر. خب على كل حال واقعا أكو فرق بينهما. المصلحة شيء، المصلحة الفعل شيء، ومفسد شيء آخر، مفسد الترك شيء آخر. وعليه فنقول بأنه إذن هذا الوجه الأول الذي يقول بأن النتيجة العملية واحدة وهو الاقتراب والابتعاد، هذا لا يفيدنا شيئا. وأما الوجه الثاني القائل بأن الناهي هو طلب النقيض، فإذن النهي عن الترك يعني طلب الفعل، فيتحد مع الوجوب، يتحد مع معنى الوجوب. هذا الوجه أيضا أولا يقول بأن هذا مجرد تسمية، اختلاف في الاسم، أن بلي وجوب الشيء، أن هل أن طلب الفعل يسمى بحرمة الترك أو لا يسمى، هذه بحث في التسمية. وأما واقع المطلب فيختلف أحدهم عن الآخر، هذا أولا. وثانيا حتى هذا التسمية احنا ما نقبل به، إنما نقول بأنه الناهي تعبير عن الزجر عن متعلقه، لو تعلق الناهي بالفعل يعني زجره عن هذا الفعل، هذا لا يعني طلب نقيض. أنت لو أردت أن تسمي فمن عندك، إحنا حتى هذا التسمية أولا البحث صار بحثا لفظيا، وثانيا حتى على مستوى اللفظ إحنا لا نقبل أن يكون الناهي بمعنى طلب النقيض، وإنما الناهي بمعنى الزاجر عن الناهي عن كل شيء، هو الزاجر عن ذلك الشيء. فإذا تعلق الناهي بالفعل فهو زجر عن الفعل، وإذا تعلق بالترك فهو زجر عن الترك. فالناهي ليس طلبا للنقيض. إذن هذان الوجهان غير صحيحين للدفاع عن القول بالعينية. لاحظ العبارة، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. ففيه بحثان، تارة يقصد الضد العام يعني النقيض، وأخرى يقصد الضد الخاص يعني الأعمال الأخرى التي تتنافى مع فعل الواجب. ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده. الاقتضاء ماذا يقصد به؟ الاقتضاء يقول بأنه استحالة الانفكاك بينهما، سواء كانت استحالة الانفكاك من باب العينية أو من باب التضمن أو من باب الاستلزام. يقول بلي ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، يعني استحالة التفكيك بين وجوب الشيء وحرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر أو من أن أحدهما جزء الآخر. طبعا يقصد بأحدهما جزء الآخر يعني أن الثاني جزء، أو أن حرمة الضد جزء الوجوب للعكس، أو من أن أحدهما جزء الآخر كما سيأتي في توضيحه إن شاء الله، أو من الملازمة بينهما. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، وإن اختلف المشهور في الضد العام والقول بالاقتضاء، وإن اختلف في وجهه، فقال البعض أنه بملاك العينية وهو غريب. بملاك العينية يعني أن وجوب شيء عين حرمة ضده، وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، الوجوب طلب والتحريم زجر، وإن تعلق الوجوب بالفعل والتحريم بالترك، لكن هذا يختلف عن ذاك، فكيف يقال بالعينية؟ وقد يوجه ذلك دفاعا عن القول بالعينية تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير، لا عينه في عالم الحكم والإرادة، فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل. لاحظوا، حرمة الضد العام يعني حرمة التارك، أليس يؤدي إلى التبعيد المكلف عن هذا عن التارك؟ يبعد حرمة الضد العام يعني حرمة التارك، يبعد الإنسان عن التارك. كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل، وجوب الشيء يقرب نحو الفعل وبمقربيته نحو الفعل يبعد المكلف عن التارك، لأنه لو أراد أن يفعل سيبتعد بطبيعة الحال عن التارك. إذن فنفس التأثير موجود، نفس وهو التبعيد عن التارك موجود لوجوب الفعل ولحرمة التارك، كلاهما يؤثران تأثير التبعيد عن التارك، هذا التأثير يحصل بكليهما. فكما أن حرمة الضد العام تبعد عن يعني تبعد عن الضد العام وهو يعني تبعد عن التارك، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. هذا وجه للدفاع عن العينية. وتارة أخرى الوجه الثاني للدفاع عن العينية بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، هذا متناسب مع رأي القدماء الذين كانوا يقولون بأن النهي يدل على الطلب، بل غاية الأمر أنه طلب التارك مثلا لا طلب الفعل، يعني طلب النقيض عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن التارك عبارة عن طلب نقيضه وهو الفعل. النهي عن التارك يعني طلب الفعل، فصح أن يقال أن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام، لأنه إذا كان النهي عن التارك بمعنى طلب الفعل صار هو الوجوب، يعني صار هو مدلول الأمر، فصح أن يقال أن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، هب أنهما يؤديان إلى نتيجة مشتركة في مقام العمل، لكن هذا لا يعني أنهما مترابطان، أنه متى ما حصل الوجوب وجوب الشيء حصل حرمة الضد العام، لا، أحدهما يحصل الآخر لا يحصل، لكن هذا الواحد يؤثر نفس الأثر فليكن أثر. لا، هذا لا يعني أنهما يحصلان معا. ويرجع على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. وعلى التوجيه الثاني، يرجع على التوجيه الثاني بأنه يرجع إلى مجرد التسمية، أنك تسمي طلب الشيء تسميه بحرمة الضد، تسميه بالنهي عن الضد، هذا مجرد تسمية. هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزاج، حتى التسمية ما نقبله، النهي لا يعني طلب النقيض، وإنما النهي يعني الزاجر، أن النهي عن شيء معناه الزاجر عنه لا طلب نقيضه. هذا كله بحث في القول الأول وهو القول بالعينية. وقال البعض أنه بملاك الجزئية والتضمن، بدعوى أن وجوب الشيء مركب من طلب الفعل والمنع عن التارك. قالوا أن الوجه الامتياز، وجه التمايز بين الوجوب والاستحباب، أن الوجوب يشتمل على المنع عن التارك، بينما الاستحباب لا يشتمل على المنع عن التارك، وهما مشتركان في الطلب، الوجوب طلب للفعل والاستحباب أيضا طلب للفعل، لكن إذا انضم إلى طلب الفعل المنع عن التارك أصبح وجوبا، وإذا خلا طلب الفعل عن المنع من التارك أصبح استحبابا. فالتمايز بين الوجوب والاستحباب بأن يكون مشتملا على المنع عن التارك أو يكون خاليا عن المنع من التارك وعليه، فهذا يعني أن حرمة التارك يكون جزء مدلول الوجوب، لأن الوجوب مركب من عنصر مشترك بينه وبين الاستحباب وعنصر خاص به. الوجوب مركب من هذين العنصرين، مركب من طلب الفعل والمنع من التارك، طلب الفعل والمنع من الترك بمجموعهما يكونان الوجوب. إذن فالمنع من الترك جزء الوجوب، وهذا يعني أنه متى ما وجب الشيء حرم ضده العام، يعني حرم تركه، لأن حرمة الترك هو جزء الوجوب، متضمن ضمن الوجوب، مستبطن في معنى الوجوب. هذا هو القول الثاني في المسألة. والجواب عن ذلك هو ما مضى في بحث دلالة الأمر على الوجوب، من أن الوجوب لا يعني التركيب من طلب الفعل والمنع عن الترك، وإنما هو طلب شديد للفعل. الطلب الشديد للفعل يسمى وجوباً، يعبر عنه بالوجوب. ليس التمايز بين الوجوب والاستحباب في المنع عن الترك وعدم المنع عن الترك، وإنما التمايز بينهما في الشدة والضعف. وربما يستلزمان، ربما أنه إذا كان طلب الفعل شديداً ربما يدعى أنه يستلزم حرمة، وهذا لابد أن نبحثه في القول الثالث من أنه هل يستلزم أو لا يستلزم. لكن وجوب الشيء بطبعه لا يعني حرمة الترك، لا يتضمن حرمة الترك. ليس التمايز بين الوجوب والاستحباب بإضافة حرمة الترك على الوجوب، وإنما التمايز بالشدة والضع. الوجوب طلب شديد والاستحباب طلب غير شديد. بلي. وقال البعض أنه بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو. وقال البعض أنه بملاك الاستلزام، بملاك الملازمة. وجه القول بالملازمة، أنه أليس يقال بأنه ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، فكما أن فعل شيء لا بد أن يكون له حكم، تركه أيضا لا بد أن يكون له حكم. فإذا وجبت الصلاة، هذا حكم الفعل، فعل الصلاة، حكم فعل الصلاة أنها واجبة. نحن نتساءل عن ترك الصلاة، ما حكم ترك الصلاة عندما وجبت الصلاة؟ هذا الوجوب هو حكم فعل الصلاة، فعل الصلاة عرفنا حكمه أنه واجب. احنا نسأل عن ترك الصلاة حينئذ، ترك الصلاة شنو حكم عند الله؟ هل هو مرخص فيه أو غير مرخص فيه؟ الترخيص الأعم من الترخيص، يعني الترخيص في مقابل الحرمة، يعني الأعم من الترخيص المتواجد في ضمن الوجوب وفي ضمن الاستحباب وفي ضمن الكراهة. الترخيص موجود في ضمن كل هذه، وفي ضمن الإباحة الترخيص موجود ضمن أربعة من الأقسام الأربعة من الأقسام الخمس، يعني الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه كلها تشتمل على ترخيص. فنسأل أن الترك هل هو مرخص فيه؟ أعم هذا مرخص فيه بأي وجه من هذه الوجوه الأربع، سواء بالوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. هل هو الترك هل هو مرخص فيه عند الشارع أو لا؟ الجواب أنه لا يمكن أن يكون الترك مرخصا فيه، ما دام أن الوجوب تعلق بالفعل فلا يمكن أن يتعلق الترخيص بالترك، لأنهما يورطان المكلف في المحذور. لا يمكن للمكلف أن يطيعهما معا، لو أن المولى أوجب الفعل ورخص في الترك، هذا معنى أن الوجوب يدفعه نحو العمل والترخيص في الترك يرخصه، هذا في مقام التأثير متضادان. إذن فإذا وجب الفعل لا يمكن أن يكون حكم الترك عند الله ترخيصا، إذن يتعين أن يكون حكم الترك عند الله حرمة، بحكم أنه لا بد وأن يكون لهذا الترك حكم. إن لم يكن حكمه الترخيص تعين أن يكون حكمه الحرمة. إذن فمتى ما وجب الشيء حرم تركه، هذا وجه الاستلزام، أن وجوب الشيء يستلزم حرمة تركه. هذا وجه الاستلزام. الجواب، الجواب أنه عدم الترخيص يستلزم أن يكون لهذه الطبيعة حكم، لكن هل أن حكمه ينطبع على فعله أو على تركه؟ هذا لم يتعين، فلينطبع حكمه على فعله لا على تركه. ما يقال من أنه ما من حادثة إلا ولله فيها حكم لا يعني أن الحادثة الواحدة لا بد أن يكون لها حكمان، حكم بلحاظ فعلها وحكم بلحاظ تركها، هذا لا يعني ذلك. كل ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، لكن هل أن حكم تلك الحادثة تنطب على فعلها وعلى تركها؟ فلتنطب على فعلها أو تنطب على تركها. ليس من الضروري أن يكون لحادثة واحدة حكمان، حكم بلحاظ فعلها وحكم بلحاظ تركها. يكفي لصدق قوله ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، يكفي لصدق هذه القاعدة العامة أن يكون الشيء إما لفعلها حكم أو لتركها حكم. ليس من الضروري أن يكون لفعلها حكم ولتركها حكم آخر، يكفي أن يكون لكل حادثة حكم واحد، حكم واحد إما يتعلق بفعلها أو يتعلق بتركها. وعلى هذا الأساس فالترك ليس مرخصا فيه. إذن ماذا؟ إذن لابد وأن يكون لهذه الحادثة حكم غير ترخيص التارك. لابد وأن يكون لهذه الحادثة حكم غير ترخيص التارك، وما هو؟ فوجوب الفعل يكفي. ليس من الضروري أن يتعلق حرمة بالترك. يكفي بعد أن عرفنا بأن هذا الترك ليس مرخصا فيه. إذن يستلزم أن يكون لهذه الحادثة حكم. ما هو حكمها؟ حكمها هو وجوب الفعل. ليس من الضروري أن يكون حرمة الترك. إذن فوجوب الفعل ليس من الضروري أن يستلزمه حرمة الترك، وإنما هو ترك نفس تلك الحادثة. عدم تلك الحادثة أمر عدمي، ليست حادثة، حادثة واحدة إما تتحقق أو لا تتحقق، إما تتحقق أو لا تتحقق. ليست حادثة، ليست حادثة الفعل حادثة وحادثة الترك حادثة أخرى. حادثة واحدة إما تتحقق أو لا تتحقق، إما توجد أو تنعدم. فيها حكم في هذه الحادثة، حكم والحكم إما بلحاظ الوجود أو بلحاظ العدم. ليس من الضروري أن يكون حكما بلحاظ الوجود وحكما آخر بلحاظ العدم. وعلى هذا الأساس فعدم، لو ثبت ذلك بدليل تحولي فهذا يعني أن الشارع جعل حكما اعتباريا على العدم أيضا. هذا لو ثبت في بعض الحالات، ثم هم نجيب المثال، ربما لا يوجد مثال من هذا القبيل. يعني في مقام الامتثال لابد وان يبتعد، طبيعي هذا بلي هذا موجود. يعني في مقام الامتثال لو اراد ان يمتثل الوجوب لابتعد عن الترك بقدر ما يقترب نحو الفعل، هذا طبيعي. الاقتراب نحو الفعل في مقام العمل، في مقام الامتثال سيقترب. لو اراد ان يمتثل الوجوب لابتعد عن الترك بقدر ما اقترب نحو الوجوب، وليس هذا هو المدعى. المدعى هو وحرمة تشريعية، حرمة التارك، هكذا يدعون. بينما هذا لا يعني حرمة التارك، وإنما يعني في مقام العمل من أراد أن يقترب نحو الفعل لابتعد عن التارك بقدر ما اقترب نحو الفعل، هذا صحيح. لكن هذا غير ما يدعى في هذه المسألة. لا، في مقام الملاك مصلحة الفعل غير مفسدة التارك، هذا يختلف أحدهم عن الآخر ولا تلازم بينهما. لا، ربما الإنسان يحب، لا، الحب ربما واحد يحب فعل شيء لكن لا يبغض اتفاقه. بني لا، المبغوضية معناه أنه يتأذى بانتفائه، يتأذى ويبغض، وهو من آثار وجود المفسدة. بينما لو لم تكن هناك مفسدة في انتفاء هذا، لكن توجد مصلحة في وجوده، هذا مجرد محبوبية. هذا هم يدخل في النزاع اللفظي في أنه ما معنى البغض. أنت تفسر البغض، تفسر المبغوضية بمعنى ما يشمل خسارة المحبوب أيضا، خسارة المحبوب أيضا تفسرها مبغوضا. بينما المفروضية التي قلنا أنها من مبادئ الحرمة ليست هذه. مبادئ الحرمة ليست عبارة عن خسارة المصلحة، ليست عبارة عن المبغوضية بالمعنى الذي يعني بمعنى خسارة المصلحة. المبغوضية التي هي من مبادئ الحرمة هي المبغوضية التي تنشأ من المفسدة. هذا في عالم الملاك، هذا واضح في عالم الحب، ربما يختلط أحدهم بالآخر، ربما واحد يناقش، لكن في عالم الملاك لا مناقشة، بأن المصلحة شيء والمفسدة نقيضه شيء آخر. المصلحة شيء بل كمال، والمفسدة نقص. وعدم الكمال ليس نقصا، عدم الكمال ليس نقصا. المفسدة يؤدي إلى المنقصة، إلى المنقصة لا يؤدي إلى خسارة الكمال. المصلحة كمال والمفسدة نقص مناقض للكمال، لا أنه مجرد عدم الكمال، مجرد عدم الكمال ليس مفسدة. هذا خسارة للمصلحة، هذا خسارة للمصلحة وليس مفسدة، هذا خسارة للمصلحة وليس مفسدة.